السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا عن التاريخ العقدي للفكر الشيعي، ونواصل حديثنا عن الإسماعيلية. وتحدثنا عن الإسماعيلية وأنهم دخلوا في مأزق عقائدي تاريخي في قضية تقديس السلالة أو التوارث السلالي، لأن دينهم أو عقيدتهم تقوم على محور الإمام، وأنه هو الأساس، وأن يكون الإمام من نسل محمد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق، وأن يكون الابن الأكبر، وأن يكون أيضا في العقب يتوارثه أبناؤه من بعده، تنتقل من الأب إلى ابنه الأكبر. وهذه القاعدة جعلوها لأن إسماعيل بن جعفر كان أكبر من موسى الكاظم، وبهذه القاعدة فإنهم يبطلون مذهب الاثنى عشرية القائلين بإمامة موسى الكاظم، لأن إسماعيل بن جعفر مات في حياة أبيه. وأيضا قالوا إن النص لا يرجع القهقرة، فطالما أن جعفر بن محمد نص على ابنه إسماعيل، فكيف ننقل الإمامة إلى موسى الكاظم الذي تسوق الإمامة إليه الاثنى عشرية أو الجعفرية؟ فهنا الإسماعيلية أبطلوا إمامة موسى الكاظم، قالوا إن النص لا يرجع القهقرة، وقالوا إنها تكون في الابن الأكبر. بهذه أيضا تنتقل نفس المقولة أو تطبق نفس المقولة على عامة أئمة الإسماعيلية، فهل هي انطبقت؟ سننظر إن شاء الله. استدلوا أيضا بقول تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، قالوا أنها أن تكون في الأعقاب تأول هذه الآية، وقالوا من مات ولم يعرف إمام زمانه ولم يكن في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا المعز لدين الله نص على ولي عهده عبد الله، ولكن الذي حصل أن عبد الله مات في حياة أبيه، في عهد وحياة أبيه، ثم اضطر الإسماعيلية إلى استخلاف ابنه العزيز بالله، وبهذا يكونون رجعوا إلى مقولة الاثنى عشرية، فإن العزيز بالله غير منصوص عليه، المنصوص عليه هو عبد الله الذي مات. ثم تكرر فالعزيز بالله نزار ولد له ولد قبل الحاكم، ونص على استخلافه وإمامته من بعده، ولكنه مات في حياة أبيه، ثم اضطروا إلى نقل الخلافة والإمامة إلى أبيه، وبهذا يكونون نقضوا المبدأ الذي قام عليه دينهم ورجعوا إلى مقولة الاثنى عشرية. وأيضا يقول إحسان رحمه الله: والحاكم بأمر الله داس على مبدأهم هذا بنعاله، ونقل الإمامة ليس لأخيه وإنما إلى ابن عمه، وهذا بسبب أن تلك العقيدة لم تكن من عند الله، وإنما كانت من أهواء ومن أهواء وبسبب الخطابية، وتمسك بها هؤلاء، وهنا وقعوا في تلك المآزق وفي تلك الورطة، فتكرر شيء نفسه في الأغاخانية، وتكرر شيء نفسه في أيضا المستعلية عندما انقسموا إلى داودية وسليمانية، وأيضا تكرر شيء قريب من هذا في وقت متأخر عند بعض الإسماعيلية السليمانية، وحصلت فتنة بسبب هذا التفرق بينهم. وهل هؤلاء المنتسبون العبيديون إلى محمد بن إسماعيل، هل العلماء والأئم والعلويون المعاصرون لهم أقروا لهم بذلك، والهاشميون أقروا لهم بذلك، لا، وإنما كتب العلويون والعلماء كتابا في سنة 402 يردون نسب العبيديين ويقولون أنهم لا ينتسبون إلينا، ولم يرد العبيديون على هذا الكتاب ولا دعاتهم ولا مؤرخو. وأيضا كتب العلماء كتابا آخر والعلويون والهاشميون في سنة 444 من الهجرة، وأيضا لم يردوا عليه إلى اليوم، بل إن قاضيهم أبو حنيفة النعمان المغربي لما تكلم عنهم ما ناقش ذلك الأمر ولا تحدث عن نسبهم إطلاقا في كتبه، مع الحاجة الماسة إلى هذا الشيء. ثم ادعى المؤرخ الإسماعيلية أن ميمون القداح هو محمد بن إسماعيل، ولكنه تقمص شخصية ميمون القداح الطبيب، والتقمص الشخصية والستر هذه حلول لجأ إليها الإسماعيلية بسبب التناقضات وبسبب المآزق التي وقعوا فيها، فهم لا يستطيعون أن يؤولوها بظاهر وباطن، ولكن أولوها بالستر وأولوها بالتقمص. وهذه العجيب أن الأتباع يتقبلونها، أتباعهم، ويصدقون هذا الهراء. وهذا دعا دعاة إدريس عماد الدين يقول في كتابه السري على أئمة المستورين إن الدعاة في أوضاعهم يسمون هؤلاء الأئمة بأسماء مختلفة ما اتفق في ذلك اثنان. وتقديس السلالات هذا أخذوه من اليهود، فإن أبناء ليفي لا يدفعون الضرائب ويتقرب بهم اليهود إلى الله ويقدسونهم، وهذه عادة يهودية، بل إنهم أقوى نفوذ من الرؤساء وأقوى نفوذ من ملوك اليهود. قال الإسماعيلي أن الأرض لا تخلو من إمام، إما إمام ظاهر مكشوف أو إمام مستور. وكان الحجج أو الظاهرين يأخذون من الأتباع الضرائب، فيأخذون منهم، فيأخذ من الإسماعيلية يأخذ ضريبة تسمى ضريبة النجوى، وأيضا زكاة الفطر، وأيضا يأخذون مبالغ في صلاة العيد حسب القرب، فكأن تذاكر، فلما يصلي العيد الأقرب يدفع مبلغ أعلى وهكذا. وحتى أن الأغخانية كانوا يزنون الأغخان بميزان من الذهب، ثم صاروا يزنون بميزان من الألماس وفي كل سنة ويدفعونه إليه، ويعيشون أئمتهم أو دعاتهم في حياة بذخ وترف، ولا يمكن للإسماعيلية الأتباع أن يستمع إليك أو أن يقبل منك، فإنهم يحذرونهم ويقول لهم لا تستمعوا إلى أهل السنة ولا تناقشوهم، فلما تناقشه في تلك المسائل يقول هذا فراق بيني وبينك ويقوم يتركك، وكأنهم لا يريدون أن يغيروا ما هم عليه. فكنت أحادث أحدهم فلما ذكرته بالله وقلت له كيف هذا الدين تنسبونه إلى الله، وبدأت في الحديث معه وإذا به يبكي وتدمع عيناه، ثم قلت يعني الحمد لله عسى الله أن يكون قد هداه، وإذا به يرفع رأسه ويقول لكم سالف ولنا سالف، وسالفكم خير من سالفنا، ولكن كل يتبع سالفه، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. فيؤكدون عليهم ألا يستمعوا لأهل السنة ولا لطلبة العلم ولا يناقشوهم أبدا، فيبقون في هذا الوضع. وسنبين إن شاء الله الأثر اليهودي والعقيدة اليهودية عليهم في حلقات قادمة إن شاء الله. ننتقل إلى جزء آخر من الإسماعيلية وهم المتسمين بالقرامطة. وهم ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث وسمي حمدان قرمط أو حمدان قرمط. وسبب هذه التسمية قيل أنها لفظة نبطية آرامية معناها الخبيث أو الماكر أو المحتال، واشتقت من لفظة قرمطونة أي احتالوا علينا، وقيل لقصر في قامته وقصر في رجليه أو دمامة خلقته. وقد تأثر حمدان قرمط بأحمد بن حسين الأهوازي وكان أكارا بقارا في نواحي الكوفة حمدان قرمط، فجاء هذا الرجل وبدأ يدعوه إلى الإسماعيلية ويتمرحل معه بطريقة الإسماعيلية حتى اتبعه حمدان قرمط وأسس ما تسمى بالحركة القرامطة. وهذه الحركة لا تتقيد بالمدارات كالعبيديين وتحركات عبد الله بن ميمون القداح والآخرين، فإنها حركة صدامية، حركة أقرب إلى البداوة منها إلى التحضر، حركة كان أتباعها لهم حروب وخاضوا معارك ومصادمات مع كل من كان حولهم، وسنحدث عن ذلك إن شاء الله. والإسماعيلية العبيديون في المغرب كانوا على اتصال معهم ويراسلونهم، والعقيدة كانت واحدة. وحمدان بدأت دعوته سنة 278، بنى دار هجرة، سماها دار هجرة قرب الكوفة، وهو يقال أنه أول من قال أن الصلاة تكون 51 ركعة، أي صلاة عند الإسماعيلية، فإنهم يصلون 51 ركعة إلى اليوم، وسنبين ذلك إن شاء الله في الحديث عن عبادتهم وعقائدهم. وحسب تقسيم أحد باحثي الإسماعيلية فإنه يقسم القرامطة إلى قرامطة الكوفة وقرامطة البحرين وقرامطة القطيف والبصرة وقرامطة اليمن. فقرامطة الكوفة هم أتباع حمدان قرمط وصهره عبدان أو عبدان، وأيضا أتباع آل مهروي، بنوا سورا قرب الكوفة في منطقة اسمها مهتمة باز سنة 297، ثم لما أرسل صهره إلى عبيد الله المهدي وهو سعيد الذي تسميها الإسماعيلية سعيد الخير، فسأله من هو الإمام؟ قال عبدان هو محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الذي كان يدعو إليه أبوك وكان أبوك حجته، ولكن سعيدا ادعى أنه إمام مستقر وأخذ يدعو الناس لنفسه. فلما اكتشف القرامطة اللعبة حاربوه وحاولوا قتله ولكنه أفلت منهم، ثم نهبوا داره بسلامية وقتلوا كما ذكرنا ذلك سابقا 83 إنسانا. ولكن الذي حصل أن حمدان قرمط بعد تلك الحادثة اختفى من مسرح الأحداث، اختفى حمدان قرمط فلا يذكر له تاريخ وفاة. اختفاؤه المفاجئ هذا وجدت من يعلل ذلك، فقيل أنه هل هو بسبب الخلاف مع آل ذكرويه، اختلف آل ذكرويه والقرامطة، أو أنه بسبب الخلاف بين حمدان قرمط وسعيد المتسمى بعبيد الله المهدي، أم أن الخلاف أم أن السبب آخر، أم أنه حتى رأيت أن أحد الباحثين يقول كلاما معناه لعله أن يكون رجع إلى الصواب ورجع إلى الإسلام لما اكتشف اللعبة وعرف الخداع واختفى من الأمر، ولكن على كل لا يعلم مصيره. وابنه حاول أن يكون في مكان أبيه فيدل على أنه والله أعلم لعله مات في تلك المرحلة. وذكرويه بن مهرويه في بعض المصادر أن آل ذكرويه من ذرية الفرج بن عثمان القاشاني، في بعض المصادر أنه من ذرية دندان الذي كان له قصة ومواقف مع القداح. وآل ذكرويه كانوا في مناطق الشام، وكانت لهم حروب وسفك دماء، فكانوا يدخلون على المسلمين في القرى ويقتلونهم، وكانوا يقطعون طرق الحج كما تفعل القرامطة أيضا، وكانوا يطوقون الحجيج فيقتلون الرجال ويسبون النساء والذراري والأموال، وهذه عادة للقرامطة. وسقط آل ذكرويه وانتهوا سنة 294، لحقهم العباسيون حتى أبادوهم وأخذوه إلى بغداد، وقتل هنالك في بغداد. وكان يسير أبناءه على الجيوش، ولكن بعض الناس لما يتحدث عن القرامطة وأفعالهم في الحج وغيره وقطعه، فكأنه يتحدث عن الإسماعيلية عموما، ولكن الإسماعيلية لا ينتسبون إليهم. الإسماعيلية البهراء أو النزارية، الإسماعيلية البهراء المستعلية أو النزارية، لا يقولون لا شأن لنا بالقرامطة، وأن القرامطة ليسوا منا ولسنا منهم. هم خرجوا من مشكاة واحدة ومن منبع واحد، ولكنهم مختلفين معهم اختلاف تام وجذري. فإن القرامطة دخلوا في حروب مع العبيديين، ولا يؤمنون بإمامة عبيد الله المهدي، ولا يقولون بها، وهؤلاء أيضا ينكرونهم. قرامطة البحرين والخليج العربي وأشدهم وأسوأهم على الإسلام والمسلمين ثلاثة: الحسن بن بهرام أو أبو سعيد الجنابي المتوفى سنة 301، وأيضا جاء من بعدهم ابن الزنديق سليمان بن الحسن، ثم أبو طاهر الجنابي المشهور بحادثة الحج في سنة 317 في ذي الحجة، يوم التروية الثامن من ذي الحجة، هجم على الحرم وقتل الحجيج، وطوقوا المسجد الحرام، وقتلوا من كان في الحرم وما حوله، فأخذوا الجثث ورموها في بئر زمزم، حتى يقول المؤرخون أنها امتلأت بئر زمزم من الجثث، وامتلأت ساحة الحرم من الجثث. وجاء أحدهم وكان فضرب الحجر الأسود، كان يريد خلعه، فكسر الحجر، وما زال الحجر الأسود الكسر موجودة فيه. لما أعادوا المسلمون حاولوا إعادته، وما زالت الكسر واضحة، فكسروا الحجر الأسود وخلعوه من مكانه. ثم صعد أحدهم أراد أن يخلع الميزاب، فوقع على رأسه، ثم قال له الجنابي أبو طاهر الجنابي: اترك. ثم وقف أبو طاهر الجنابي وهو يشاهد جيشه وهم يقتلون مسلمين ويذبحونهم بالسكاكين ويقتلونهم ورأده الدماء، قال: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفتيهم أنا. وكان يصرخ ويقول: أين طير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ هم لماذا يقولون هذا؟ لأنهم ملاحدة، ونبين ذلك إن شاء الله في كلامنا عن أو في حديثنا عن عقيدتهم. فكانوا يأخذون الحجيج، كانوا يعترضون قوافل الحج وهي قادمة إلى الحرم في أمن وأمان، فكانوا يطوقون القوافل ويقتلونهم، حتى أنهم في سنة من السنوات، أظنها سنة 487 أو في هذا الحدود، أنهم طوقوا مجموعة كبيرة من الحجيج المسلمين القادمين من مشارق الأرض ومغاربها، فقتلوا كل الرجال. فلما استاقوا الأموال والأنعام والإبل وأخذوا الأموال، فوقف أحدهم وقال: يا مسلمون، لقد ذهب الملاحدة، فالجرح الذين لم يموتوا رفعوا رؤوسهم فرجعوا إليهم وقتلوهم. انظر إلى الحقد، وحتى الجرحى كانوا يجهزون عليهم ويقتلونهم، وأصاب المسلمين منهم أذى وبلاء شديد. وقرامطة القطيف وجنوب البصرة، ثم أيضا قرامطة اليمن، وكانوا أيضا بنفس الطريقة كانوا يقتلون المسلمين ويهجمون على القرى والمدن والممتلكات. وأيضا لماذا هم يفعلون هذا السلب وهذا النهب؟ هذا بسبب أن عندهم مقولة يلقون المستجيب أن الدين محمد على وشك ينتهي، وأيضا يبنون ذلك على نبوءة عندهم، هو سنتحدث عن هذه النبوءة. ولكن انطفأت نار قال القرامطة هؤلاء في سنة هم قرامطة القطيف والبحرين في سنة 470، والحجر الأسود أعيد منهم سنة 339 من الهجرة، أي بعد 22 سنة. عندهم نبوءة وهي أن المجوس الزرادشتية يظنون أن الملك عائد إليهم، ويروون عن زرادشت أنه قال لكشتاسف أن الملك أن الملك سيزول عن الفرس إلى الروم واليونان، أن الملك سيزول عن الفرس إلى الروم واليونان ثم يعود إلى الفرس، ثم يذهب من الفرس ويزول إلى العرب، ثم يعود إلى الفرس. وإلى الآن والبعض الفرس يعتقدون بهذه العقيدة وينتظرون هذه النبوءة تتحقق. فقال المنجب جماسب الفارسي أنها ستعود إلى الفرس بعد 1500 سنة من نبوءة زرادشت، وهذا يقول أحد العلماء أنه يوافق زمن المقتدر العباسي تقريبا، ولكنها لم تتحقق تلك النبوءة. والإسلام الحمد لله ازداد عزة وانتشارا وتوسعا، ولكن هنالك من يعتقد بها، وسنتحدث عنها إن شاء الله عند حديثنا عن حركة الخميني. وكان هنالك رجل باطني يعرف بأبي عبد الله العردي، وكان يدعي أنه منجم ويتعصب للمجوس، وقد يقول علماء أنه ألف كتابا في تلك النبوءات وجزم بها وحدد زمنها حسب ما يقول. فالقرامطة كانوا يهجمون على المسلمين ويقتلونهم، وكانوا يستحلون محارمهم، وكانت عندهم كما يذكر أحد المؤرخين عادة التي هي الليلة التي يجتمعون فيها ويمارسون الأذى، وكانوا أيضا يستحلون المحارم على طريقة المجوس ويستحلون زواج المحارم، ولكنهم وللحمد لله اندثروا وانتهى شرهم. فنسأل الله أن ينصر دينه وسنة نبيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.